عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فأنا مع حضراتكم في ظلال اسم الله المقيت مع قوت القلوب. أحبتي في الله، تحدثت في اللقاء الماضي عن القرآن الكريم والأسباب التي تجعل القرآن الكريم قوتا للقلوب، وذكرت لحضراتكم عدة أسباب، انطلاقا وانبثاقا من كون الشيء معظما عند الله عز وجل، ومن كون حظ الشرع الحنيف على هذا الشيء، إذن المرء يكون مستفيدا في إيمانه وفي دينه وفي قلبه قبل أن يستفيد الحسنات في الآخرة، وهذا معنى دقيق قل من يلتفت إليه. وقفت مع عدة مشوقات شرعية للقرآن الكريم، فذكرت لحضراتكم القرآن مأدبة الله، بالقرآن نرتقي، أهل القرآن هم أهل الله عز وجل وخاصته، القرآن أهل لأن يغتبط الناس ببعضهم البعض، لا حسد إلا في اثنتين، بالقرآن يكون المؤمن في أبهى صورة، القرآن يشفع لصاحبه، يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، القرآن يأتي يطلب من الله عز وجل أن يلبسك حلة الكرامة وتاج الكرامة، ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك، يا رب ارضى عنه فيرضى عنك. القرآن الكريم الماهر به مع السفرة الكرام البررة، القرآن الكريم قائد إلى جنة الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم جعل لسور مخصوصة فيه فضائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيصا من فوقه، أي صوت شديد، أي صوت فتح الباب، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك لم ينزل، نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما، هذه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم يقرأ بهما أحد بحرف إلا أوتي، إلا أتاه الله تبارك وتعالى ما يريد. وآية الكرسي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. وخواتيم سورة البقرة خاصة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الأحاديث صحيحة، وهذا في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. لا تقرأ هذه الآيات ثلاث ليال في دار، آخر آيتين في سورة البقرة، آخر آيتين فقط تقرأ في بيت ثلاث ليال، لا يقربها شيطان. وفي حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه بإذن الله، كفتاه كل شيء. والبقرة آل عمران، وخواتيم آل عمران أيضا، لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقرأ وأخذ يبكي ذات ليلة من آثار هذه الآيات العشرة الأخيرة في سورة آل عمران. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدته عائشة يبكي، يبكي بكاء شديدا، وفي رواية أن بلال كان لما يؤذن للصلاة كان يلتفت إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، فإذا به يرى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بصره إلى السماء ويضعه في الأرض ويبكي، ثم يرفع بصره إلى السماء ثم يضعه في الأرض ويبكي، ويقول له بلال يا رسول الله تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي قول الله عز وجل في آخر سورة آل عمران آخر عشر آيات مطلعها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. هذه الآيات التي أبكت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة. من منا أحبتي في الله يقف مع هذه الآيات يقرأها ويتباكي ويتذكر رسول الله ومنظره، أخذ يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، حتى بل ثيابه، ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم، ابتلت الأرض من دموع رسول الله بسبب هذه الآيات. فلماذا لا تدمع عيوننا وتتأثر قلوبنا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه قاعد على حافة سريره وقرأ، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات العشرة كلما استيقظ من النوم بعدما نزلت صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحبتي في الله، أول عشر آيات من سورة الكهف حفظها تعصم من الدجال، قال صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وسورة الفلق وسورة الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح مسلم من حديث عقبة قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن، قط، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث صلى الله عليه وسلم في كفه، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام المعوذات ثم يمسح بها جسمه صلى الله عليه وسلم. وآية سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ولما كان أحد الصحابة يقرأ بهذه السورة يكثر من حينما يؤم المسلمين يكثر من قراءة هذه السورة، فشاكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال بأنه يحب صفة الله عز وجل المضمنة في هذه السورة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بشروه بأن الله عز وجل يحبه كما أحب هذه السورة. أيضا أحبتي في الله، يكفي حظ على القرآن إن الأفضل ميدان للتفضيل، الأفضل هو الأكثر أخذا للقرآن الكريم، يقدم للإمام الأقرأ للقرآن، أقرأ والأحفظ. لما النبي عليه الصلاة والسلام قتل أهل أحد شهداء أحد كان يقدم في القبر الأكثر أخذا للقرآن. نعم أحبتي. طيب نيجي للسؤال المهم جدا، السؤال العملي، كيف يتقوى القلب بالقرآن؟ إزاي قلبي يتغذى بالقرآن؟ إزاي قلبي يعيش القرآن؟ إزاي قلبي بالقرآن يعلى؟ الكيفية، الخطوات العملية، كيف أرتقي بالقرآن؟ كيف أعلو بالقرآن؟ إزاي قلبي ينال غذاءه بالقرآن؟ كيف يتقوى القلب؟ أحبتي في الله، ألخص لحضراتكم هذه الكيفية في آداب ظاهرة وآداب باطنة. الآداب الظاهرة أبدأ بها وأترك الأعمق والأهم، وهي الآداب الباطنة. أما الآداب الظاهرة، أولا آداب في حال القارئ. أنت نفسك لما تيجي تقرأ القرآن أول حاجة تكون متوضي على وضوء، أن تجلس، أنت عايز قلبك يتغذى بالقرآن. واحد يجي يقرأ القرآن وهو نايم مضطجع ممدد وماسك المصحف وقاعد يقرأ، واحد مثلا قاعد في وضع لا يليق وبيقرأ القرآن. أنا بقول لحضراتكم أعظم الهيئات أو الهيئات التي فيها يكون المرء أعظم تحصيلا للقرآن وشعورا بالقرآن الكريم. يبقى أول حاجة تخيل أنت لما تيجي تقرأ على أستاذك وشيخك بتقعد إزاي؟ بتقعد مضطجع؟ بتقعد على جنبك نايم على جنبك وماسك المصحف وتقرأ؟ بتقعد إزاي؟ تخيل أن أنت أمام أستاذك وتقرأ القرآن. يقول الله عز وجل الذين يذكرون الله، لسه الآية قارئة لحضراتكم منذ قليل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الكل له فضل، يعني الذي يقرأ القرآن قياما له فضل، الذي يقرأ القرآن قاعدا له فضل، الذي يقرأ القرآن مضطجعا له فضل، الكل له فضل، ولكن قدم في الفضل الذي قرأه قائما. لذا قال العلماء أن أفضل حالات الإنسان في قراءة القرآن يقرأه قائما في الصلاة خاضعا خاشعا بين يدي الله عز وجل، دي أفضل حالات قراءة القرآن. لذلك كان يؤثر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم ختمتين ولا يقرأ القرآن إلا في صلاة. تخيلوا مسألة الإنسان حريص أن يكون كل حرف يقرأه في أبهى صوره. تيجي مثلا تقرأ سنة الصبح، خلاص الهدي فيها أنك تقرأ الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قل هو الله أحد، السنة أنك تأثر في سنة الصبح. يجي مثلا يصلي سنة الظهر يطيل فيها، يصلي مثلا تنفل مطلق، يصلي بين المغرب والعشاء يطول فيها، يصلي في الليل وهكذا، سنة العصر القبلية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء البعدية وهكذا، يقرأ له في الركع ربع ربعين. يعني هذا الكلام أناس موجودين بنا يفعلون هذا الفعل، لا يقرؤون القرآن إلا في الصلاة. طبعا ده أفضل الأحوال، إنه في إنسان ممكن يقرأ بعد الفجر بعد الصبح، يقرأ مثلا في أي أوقات. وعلى فكرة أنا أريد أن أقول لحضراتكم إنه في غير الصلاة أفضل القراءة قراءة الليل. الليل النصف الأخير أفضل من النصف الأول، ثم بين المغرب والعشاء ثم بعد الصبح ثم باقي النهار. ده ترتيب أفضلية القراءة. نعم أحبتي، وكلما كان الإكثار من القراءة في رمضان، لا سيما العشر كلما كان أفضل، العشر الأخيرة من رمضان. أيضا الأماكن الفاضلة زي مكة مثلا لغير أهلها كذلك، الأزمنة الفاضلة كرمضان، الأمكنة الفاضلة كمكة، وسنتعرض لهذه في إشارة لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان في آداب في حال القارئ، أول حاجة يكون متوضي، يكون جالس جلسة خشوع، جلسة خضوع، إن يكون على قد ما تقدر اقرأ وانت بتصلي أقصى ما يمكنك. هذه من أهم الآداب في حال القارئ. اثنين، آداب في مقدار القراءة، تقرأ قد إيه. اسمحوا لي أحبتي في الله أن أستهل هذه النقطة بهذا الحديث العظيم الذي راه البخاري في أكثر من 15 موضعا من صحيحه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته، الكنة هي زوجة الابن، فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي غطاء، يعني ما قربهاش، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، ما بينامش ولا قرب زوجته منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صومي، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أني أسرد الصيام، صيام يومي، وأقوم الليل، أصلي الليل كل. يا سبحان الله، ده عبد الله بن عمرو بن العاص كل يوم صايم والليل كله قائم. طب ازاي يجوزه أبوه؟ سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألقني به. يقول: فدخل علي، راح النبي عليه الصلاة والسلام يزور عبد الله بن عمرو في بيته، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ يا عبد الله. قلت له: بلى يا رسول الله، قد قلت بأبي أنت وأمي وإني أفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك فلا تفعل، فإنك إن فعلت ذلك هجمت له عينك، يعني ضعفت له عينك، ونفهت له نفسك، يعني كلت وملت. فقال: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر مرتين، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزورك أي زوارك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم، وإنك عسى أن يطول بك العمر. يعني هو ما يضمن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: عسى أن يطول بك العمر فلا تستطيع، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك مثل صيام الدهر. يعني لما تصوم 3 أيام والحسنة 10 أمثالها كأنك صمت 30 يوم. فشددت فشدد علي، ده كلام عبد الله بن عمرو، قلت: يا رسول الله، أجد بي قوة فإني أطيق أكثر من ذلك. فأخذ يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويناقشه حتى وصل في الصيام لصيام يوم وإفطار يوم، وهذا هو أفضل الصيام، صيام نبي الله داود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في كم تختم القرآن؟ قال: قلت: كل ليلة. سبحان الله، بيختم القرآن كل ليلة. كلام أنا بكلم حضراتكم، كل ده من تجميع روايات البخاري، كل ليلة. سبحانك ربي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. يعني انت مثلا لما تيجي تقرأ القرآن تاخد جزء يومي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قلت إني أجد قوة وأطيق أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأوا في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك. فما زال حتى قال في 3، يعني قال له اقرأ القرآن في 3. وكان عبد الله يقول بعد ذلك، لأنه برضو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فضل عبد الله بن عمرو كان يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. قال مجاهد فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من الليل ليكون أخف عليه في الليل. سبحان الله. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما ثم صام مثلها، كراهية أن يترك شيئا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد لله تبارك وتعالى به. قال عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، ده عبد الله بن عمرو، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وثبت عن السلف أحبتي في الله أنهم كانوا يختمون القرآن في 2 مرات، ومنهم من كان يختمه في 1 مرة، ومنهم من كان يختم القرآن في كل 10 ليال مرة، وفي كل 7 ليال مرة، وفي كل 8 ليال مرة، وفي كل 6 مرة، وفي كل 5 مرة، وفي كل 4 مرة، ده ناس بيختلفوا، وفي كل 3 مرة، وفي كل يوم مرة، ومنهم من كان يختمه في اليوم مرتين وغير ذلك. والذين ختموا القرآن في ركعة لا يحصون من الكثرة، على رأسهم عثمان ابن عفان. طيب كيف نوفق بين حال السلف هؤلاء انهم كانوا همة عالية جدا في ختم القرآن الكريم بهذا الشكل، وبين قولة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفقه القرآن من ختمه من قرأه في أقل من 3؟ يجلي هذا اللبس، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيحض، لكن الإنسان من كثرة المران في القراءة من الممكن أنه يستوعب، يكون استيعابه أكثر، فيكون هذا يستعمله فين؟ في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة. قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، اللي بيداوم على كده. فأما في الأوقات المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن، من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. يبقى إذن لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، هذا محمول على من داوم على ذلك، وإلا فالسلف الصالح كما قلت لحضراتكم كانوا يختمون القرآن، يختمون القرآن كما قلت لحضراتكم في أقل من 3. أيضا من الآداب، من آداب الظاهرة للقرآن الكريم، كيفية القراءة، كيفية الترتيل، أن يرتل المسلم القرآن ترتيلا. أولا بالنسبة لتلاوة القرآن، المقصود الأسمى من تلاوة القرآن هو التدبر والتفكر. لذلك الترتيل، واحد مثلا ماسك قاعد يقرأ القرآن مثلا ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هيستوعب ازاي ده؟ كيف يستوعب؟ إنما الذي يرتل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
يقرأ القرآن بترتيل بهدوء، يدي الحروف حقها، هو ده الإنسان اللي يقدر يستوعب القرآن ويعيش مع القرآن ويدي لنفسه مساحة زمنية إنه يتفكر في القرآن وهو بيقرأ، يعيش القرآن، فتراه يبكي مع القرآن ويتأثر بالقرآن وينفعل بالقرآن ويشرب وينهل من معين القرآن الذي لا ينضب. أي والله العظيم لا ينضب. أحبتي في الله، أنت بتقرأ الفاتحة كم مرة في اليوم؟ عمرك سمعت حد قال أنا زهقت من كتر قراءة الفاتحة؟ مستحيل، بل كل ما تقرأ الفاتحة تستمتع بها أكثر. وهكذا القرآن، ولكن لعجب فإنه كلام الله عز وجل. إذن أحبتي في الله، الأدب الذي يعينك على التفكر والتدبر أدب الظاهر اللي هو الترتيل، تقرأ القرآن مرتلا كما ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد حسنه العراقي في تخريج الإحياء، يقول: ولذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، قراءة النبي حرف حرف. تعرفين زي مثلا الشيخ الحصري رحمه الله رحمة واسعة، تسمع من الحصري رحمه الله تحس ان كل حرف خارج كأنه لوحده، كأنه قاعد كده. انت مثلا ما تقرأ الحروف وراء بعضها يصعب على غير المتمرس انه يدي لكل حرف حقه، تحس ان الحصري رحمه الله وقف وقرأ الحرف لوحده وجاب الحرف الثاني، كل حرف مقطع لوحده، لكنه ما فعل ذلك، هو يقرأ قراءة مسترسلة، لكن هذا من التمكن العالي، نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة. لذلك انا لم يعني من تشريف الله عز وجل للشيخ الحصري رحمه الله لم أسمع بأحد أما في الحرم من غير السعوديين إلا الشيخ الحصري رحمه الله. يعني طبعا ده شرف عالي جدا جدا، ولكن لأن الناس يعلمون قدر الرجل وكعبه العالي في قراءة كتاب الله عز وجل، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعلا كما سبق وأن قلت لحضراتكم، كم من إنسان قليل كبره الله وضخمه بالقرآن، وكم من إنسان قليل رفعه الله وعظمه بالقرآن الكريم. نعم أحبتي، وقال عبد الله بن عباس: لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن هزرما. القرآن كله أقرأه كده سريع على عجلة؟ لا، إن أقرأ البقرة وآل عمران يعني بهدوء مرتل أفضل إلي من إن أقرأ القرآن كله. وإنت لما تجد ترتل القرآن تبدأ بالاستعاذة، إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام بآية تسبيح سبح، آية استغفر استغفر، آية دعاء دعا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأداب الظاهرة البكاء، إنك تبكي مع القرآن. أيوة نعم، تبكي مع القرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. أنت ما بتعيطش، ما بتبكيش لما تقرأ القرآن، تباكى مع قراءة القرآن إلى أن تبكي. اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. نعم، تباكوا مع القرآن. والكلام ده كان عند السلف الصالح، أنهم كانوا يبكون عند تلاوة القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي الفجر ذات مرة حتى إذا بلغ قول الله عز وجل في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني، أشكو بثي وحزني إلى الله، أخذ يقرأ ويبكي حتى سمع نشيجه من بآخر المسجد. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي سياق الموت قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف حزين رقيق القلب لا يكاد يسمع الناس من شدة البكاء إذا قام مقامك في الصف يا رسول الله. فكان أبو بكر الناس ما يقدروش يسمعوا كلامه تلاوته من شدة اختلاطها بالبكاء. عمر يسمع نشيد جوان بآخر المسجد. نعم أحبتي، عمر بن عبد العزيز كان ذات ليلة قام يصلي بالليل ويقرأ القرآن ويبكي حتى على صوته، لدرجة أن الأهل أهل البيت استيقظوا جميعا، مع أنه مصلاه بعيد عن منام أهل بيته، لكن من شدة البكاء. فلما رأوا عمر يبكي بكوا لبكاء عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. ضج البيت بالبكاء حتى خرج الصوت من خارج البيت واستيقظ الجيران، فلما وجدوا البكاء خارجا من بيت عمر ابن عبد العزيز بكوا لبكاء عمر وآل بيت عمر. ولما أصبح الصباح سألوه ما الذي كان يبكيك؟ قال كنت أقرأ قول الله عز وجل، إذن القرآن هو الذي كان يبكيه، كنت أقرأ قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فتذكرت فلم أدري أنا أمن فريق الجنة أم من فريق السعير. لكن أكمل الهدي وأتم الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان البكاء في الصلاة أزيز كأزيز المرجل، لما يقرأ القرآن ويبكي مع القرآن في الصلاة أزيز كأزيز المرجل لا يسمعه إلا من بجواره. أما الصراخ والصياح والأصوات العالية فهذا خارج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إذا كان إنسان لم يحكم نفسه لغلبة البكاء وشدة سلطان البكاء عليه فلم يستطع أن يحكم نفسه فليس عليه حرج، لكن الأصل أن يكتم البكاء. أنت لما تيجي تبكي مع القرآن تكتم البكاء ولا يظهر بكاؤك ولا تظهر دموعك مراعاة للإخلاص، فإن هذه مسألة خطيرة جدا. فلقد كان السلف الصالح في هذا الباب لهم من العجب العجاب، كان يجلس المجلس يجلس المجلس وقاعد بين الناس وبيعظهم، فتأتيه العبرة فتخنقه فيمسك بأنفه. طبعا الإنسان لما يبكي يعني الدموع بتنزل ومش عارف، فيضع يده على أنفه يقول سبحان الله يعني ما أكثر ما يصيبنا الزكام، يريد أن يصرف الناس أن ده مش بكاء إلا لأني تعبان. واحد تخنقه العبرة مثلا أول ما يلاقي نفسه يبكي يقوم ويترك الناس، فالناس يقول يظن أنه مشغول، يظن أي ظن آخر أفضل من أنهم يرون بكاءه على صفحة وجهه. ده بالنسبة يعني هناك من الصالحين من يكتم هذا، لكن إن غلبك الأمر فليس عليك سلطان وليس عليك حرج. إذن أحبتي في الله، من الآداب الظاهرة مع القرآن أن نتباكى مع كتاب الله عز وجل، سنجد الخير الكثير الخير الكثير. أما كثير من الناس بتفسد صلاة التراويح معاه بسبب مسألة البكاء، يعني بعض الناس بيدخلوا مع بعضهم منافسة مين اللي يبكي أكثر، وبعض الأئمة يكون كذلك. يا حبيبي في الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، انتوا بتتعمدوا التباكي عشان مثلا، لا ده مسألة محتاجة تجرد وإخلاص. الأصل انك تكتم البكاء، زي بنشوف بعض الأئمة حفظهم الله إذا يعني خنقته العبرة توقف، مش بقى يقعد بقى البكاء مختلط به. والله إن غلبك وسيطر عليك لا شيء، لك سلف في ذلك وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن أصل أن نمنع ذلك. نعم أحبتي، فمسألة خطيرة جدا جدا مسألة ظهور البكاء مع تلاوة القرآن، لا سيما في صلاة التراويح وصلاة التهجد، ونحن قادمون بإذن الله تبارك وتعالى على رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. البكاء، ومن الأشياء التي تعينك على البكاء أن تقف وتتأمل وتتفكر وتتدبر. فإذا وقفت على آية ترهيب عددت نفسك من هؤلاء، وإذا وقفت على آية بشارة بفضل الله وجنة الله تبارك وتعالى خفت ألا تكون من هؤلاء. فالإنسان يجعل في تفكره وتدبره ما يعينه على الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. أيضا من الآداب الإصرار بالقراءة ما أمكن، الإصرار بالقراءة. وقلت ما أمكن، لأن واحد لو بيصلي بالناس إمام هيسر إزاي؟ الإصرار بالقراءة. ليه؟ لأن هذا أبعد عن الرياء وأبعد عن التصنع، ودي مسألة مهمة جدا، وهو أفضل في حق من يخاف الرياء على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. بالضبط، النبي عليه الصلاة والسلام بيحضنا. وكان في مرة من المرات عمر بن عبد العزيز دخل يصلي في المسجد النبوي، وكان صوت عمر بن عبد العزيز صوت جميل مع القرآن، فأخذ يقرأ القرآن بصوت، فقال له سعيد بن المسيب: يا أيها المصلي، إن كنت تريد وجه الله عز وجل بصوتك فأخفض صوتك، لأن ربنا عز وجل يكون يسمع صوتك، فما الفائدة إنك تعلي صوتك؟ يا هذا، يا أيها المصلي، إن كنت تريد الله عز وجل بصوتك فاخفض صوتك، وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فخفض صوته وتجوز في صلاته، ثم أخذ حذاءه ومضى، وكان في هذا الوقت أميرا على المدينة. سبحان الله، تواضع وأدب، أدب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. إذن من لم يخف، اللي خاف الرياء على نفسه ماشي، إنما من لم يخف الرياء كما فعل عمر بن عبد العزيز فله أن يجهر بالقرآن، لأن في الجهر بالقرآن أحيانا تكون هناك فائدة، بشرط أن لا يكون هناك تشويش على الناس. الجهر بالقرآن أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأنه يوقظ قلب القارئ. أنا لما أقرأ بصوت غير لما أقرأ في سري، واحد مثلا يقرأ في سره وبينام، إنما لو هتقرأ بصوت هترائي لا، اقرأ في سرك ونام أفضل لك، وهذا يطرد النوم عنك ويزيد في نشاط العبد للقراءة. فمن حضره شيء من هذه النيات فالجهر في حقه أفضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قام من الليل فرفع صوته بالقرآن فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله فلان، يعني زكى النبي عليه، ما اعترضش النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة قالها لأبي موسى الأشعري، وده أيضا في الصحيحين. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن. يبدو أن الأشعريين اللي منهم أبو موسى الأشعري كانت أصواتهم ندية، وأصواتهم جميلة، وأصواتهم رقيقة، وأصواتهم حسنة بالقرآن الكريم. نعم أحبتي، فدي مسألة مهمة جدا، مسألة الإصرار بالقراءة. أيضا من الآداب تحسين القراءة، واحد يحسن القراءة. وتحسين القراءة له شقان، الشق الأول والأهم والذي يجمل أي صوت أحكام التجويد، إنك تقرأ القرآن بأحكام التجويد. والله العظيم لو صوته إيه بيقرأ القرآن بأحكام منضبطة يجمل الله عز وجل صوته. ودي مسألة مهمة جدا جدا ينبغي علينا أن نلتفت إليها. الأمر الثاني تحسين القرآن بالصوت، فنيات الأداء، فنيات الأداء. ودي مسألة تحتاج مران، وهذه مسألة عطية من الله عز وجل قبل كل شيء، ويتفاوت الناس في ذلك. لكن يتغنى الإنسان بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كان بعض الناس أحيانا بيطلع بحاجات كده غريبة، يقول لك مثلا إيه: الشيخ اللي صوته حلو أنا ما اسمعلوش. ليه يا حبيبي؟ لأن أنا عايز أسمع القرآن مش عايز أسمع الصوت. الله، طب سبحان الله، مدى اللي بيقرأ القرآن بصوت جميل ده بيوصل لك المعاني أسرع وبيسهل عليك مسافات. وبعدين أنت تتأمل في جمال الصوت ولا بتنفعل بالقرآن ومعاني القرآن؟ ده كلام يعني أنا أشعر أنه ليس له سند وليس لهم في ذلك سلف فيما أعلم، لأن هذا هو هادي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول زينوا القرآن بأصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ده دليل أعظم شيء النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه أو يسمعه أن يسمع نبيا حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يسمع عبدا حسن الصوت يتغنى بالقرآن. طيب بقي أن نقول ما معنى المراد بالتغني؟ فيها قولان للعلماء، التغني الاستغناء، وقيل التغني الترنم وترديد الألحان وهو أقربهما، لكن بشرط ألا يخالف أحكام التجويد. واحد يجيب للغنة سبع حركات، هي حركتين بس تجيبها سبع ليه؟ المد أربع حركات يجيبه 20 حركة، واعد بقى مادد، إيه يا ابن الحلال؟ وهذا الأمر يكثر في الأذان، تجد بعض الناس بيأذنوا الأذان، يعني الأذان، يعني في مرة سألت أحد مشايخي في القرآن الكريم فضيلة الدكتور محمود عبد الملك ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه وبارك فيه، رجل نحسبه من الصالحين الصادقين أسأل الله أن يحفظه، بسأله مرة بقول له يعني ما تقول يا شيخنا في الذين يؤذنون فيطيلون جدا، يقول فقال لي بأن الأصل في القرآن في هذا الأذان أحكام اللغة العربية، وأحكام القرآن أصلا أحكام اللغة العربية، هذه يتكلمون ما في مد في اللغة العربية يزيد عن 6 حركات أيا كان. طيب الناس اللي بيمددوا أكثر من 6 هذا لحن، هذا لحن. فمسألة بعض الناس في القرآن بيعملها، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا، فهذه مسألة خطيرة إن أنت تحسن صوتك بس مش على حساب أحكام التجويد. ما تجيبش النغمة تقعد مع النغمة 5-6 حركات وحركتين، ما تجيش مع المادة تقعد فتحها إلى ما لا نهاية وهو أصلا 4 حركات أو 6 حركات. فدي مسألة مهمة جدا، يعني تحسين القرآن صحيح إنما ليس على حساب أحكام التجويد. دي بالنسبة لأهم الأحكام أو لأهم الآداب الظاهرة مع تلاوة القرآن الكريم. نأتي مع حضراتكم إلى شيء مهم جدا، ألا وهو الآداب الباطنة. الآداب الباطنة، الآداب الباطنة هي عدة أشياء، أولها فهم عظمة الكلام، إنك تستحضر بقلبك عظمة الكلام اللي أنت بتنطقه، قد إيه الكلام ده عظيم، وهذا كلام من؟ إنه كلام الله عز وجل. فهم عظمة الكلام وعلوه والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه سبحانه وتعالى، انظر كيف أعطاك الله القوة والقدرة أن تقرأ كلامه سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل إداك القدرة والقوة زي ما حصل بالضبط، لولا تثبيت الله عز وجل لموسى حينما كلمه ربه تبارك وتعالى لما أطاق سماع كلامه سبحانه وتعالى، كما لم يطق الجبل مبادي تجليه تبارك وتعالى له حينما تجلى له فدك الجبل. نعم كلمه الله، لكن ربنا ثبته عشان يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم والترمذي وغيرهما. يقول بعض العلماء فجعل الله تبارك وتعالى حجاب الكلام الحروف والأصوات، فهذه وسيلة وصلنا بها كلام الله تبارك وتعالى، فربنا عز وجل ادالنا القدرة ان احنا نتكلم، ولولا ان الله تبارك وتعالى يسر لنا ذلك ما اطقنا.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا،
سبحان الله. فدي قدرات ربنا عز وجل ولطف ربنا عز وجل يلطف بينا لكي نستطيع أن نقرأ كلامه تبارك وتعالى. وقال سبحانه:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله.
سبحان الله. يبقى القرآن الجبل يخشع لتنزله عليه، فلماذا لا نخشع ولا تخشع قلوبنا ولا نستحضر ولا نستشعر جلال كلام ربنا تبارك وتعالى؟ فاحمد الله يا من تتلو القرآن، احمد الله على هذه المنة العظيمة أن تتمكن من تلاوة القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أيضا ثانيا التعظيم للمتكلم، إنك تعظم ربنا سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر، فإنه تبارك وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس، إنسان ما يمسش القرآن إلا طاهر، ما تمسش القرآن، على الراجح من أقوال الحنابلة إنك ما تمسكش المصحف كده ماسك بإيدك إلا ما تكون متوضي. فكذلكم باطن معناه أيضا محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان القلب مطهرا من كل رجس، مستنيرا بنور التعظيم لله تبارك وتعالى. ده حول قول الله: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، زي ما هو ممنوع إنك تمسك المصحف وإنت مش متوضي، زي ما قلت لحضراتكم ده خلاف بين العلماء وهذا الرجح عند الحنابلة، برضو كذلك لن تنال فهم معاني القرآن ولا أسرار القرآن الكريم إلا إذا طهرت قلبك وتحليت بالإخلاص، كما قال الإمام البخاري: أي لا ينال فهم معانيه إلا من صفى قلبه لله. عرفت ليه أنت بتقرأ القرآن وأنت مش قادر تستوعب القرآن، مش قادر تفهم أسرار القرآن؟ فدي مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أحبتي في الله، إنك تعظم ربنا عز وجل. فعلى قدر تعظيمك وإجلالك لله عز وجل ده بيترجم في إيه؟ بيترجم إنك ما ترأيش حد من البشر، يترجم إنك لما تيجي تصلي تصلي لله عز وجل، تيجي تتصدق تتصدق لله سبحانه وتعالى، ما تعملش حاجة إلا عشان ربنا سبحانه وتعالى، تجرد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فلما تصل إلى هذه الدرجة إنك بتعظم ربنا وتجل ربنا عز وجل، هيفتح الله عز وجل على قلبك بقدر تعظيمك له تبارك وتعالى، يفتح على قلبك من معاني وأسرار ولطائف. لذلك إحنا كل شوية تفتح كتاب تفسير أي واحد يتكلم في القرآن الكريم على قدر إخلاصه، ربنا عز وجل بيفتح له فتح عظيم جدا جدا، وهذا يعني الأمر مشاهد وواضح جدا. نسأل الله أن يفهمنا وأن يبصرنا بكتابه. نعم أحبتي في الله، طبعا أنا ذكرت لحضراتكم حاجتين، لسه حوالي 7 حاجات، لكن وقتنا خلص. إزاي يكون القرآن الكريم قوتا للقلوب؟ كيف يقوت القلوب؟ إن شاء الله نكمل المسيرة في الحلقة القادمة، وأكتفي بهذا القدر، راجيا رب عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يملأ قلوبنا وإياكم بتعظيمه وأن يبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بتعظيمك وإجلالك، املأ قلوبنا بحب القرآن وارزقنا فهم القرآن. اللهم يا ربنا اجعل في القرآن قوت قلوبنا، اللهم يا ربنا
يا إلهنا يا ربنا املأ قلوبنا بحب القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وبلغنا شهر القرآن. أمره علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم أحسن خاتمتنا واحشرنا في زمرة نبيك واجمعنا به في جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. شفع فينا القرآن شفع فينا الصيام. اللهم اجعل القرآن حجة لنا اجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اجعل القرآن لنا على الصراط نورا وإلى الجنة قائدا ومن النار منجيا. اللهم يا ربنا علنا بالقرآن. اللهم علنا بالقرآن. اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من الماهرين بالقرآن وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الشهادة ونسألك الزيادة. اكشف الكرب عن المكروبين في غزة وكل فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا ارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة عليك بالظالمين عليك بالمعتدين عليك بالكافرين المحاربين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم جمع شملنا على أتقى قلب رجل منا وانصرنا نصرا مؤزرا. اللهم نصرك الذي وعدتنا فأنت نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.